إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي الدرس الماضي ذكرنا أهمية الآداب والأخلاق والسلوكيات التي ينبغي أن يتخلق بها أهل الإسلام عموما وطلبة العلم خصوصا، وذكرنا الأشياء والأمور التي تدل على أهمية هذا الباب، أي باب الأدب والأخلاق والسلوك، وحرصا على ذكر أهم مسائل هذا الباب سنتطرق إن شاء الله إلى بيان أهم الأخلاق والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم وكذلك السني وطالب العلم. فمن تلكم الآداب والأخلاق، والتي حينما فرط فيها أهل الإسلام جرهم ذلك إلى أن الله عز وجل ابتلاهم بالمصائب والمظالم والمفاسد، ألا وهو خلق الأناه والتأني. خلق الأناه والتأني، هذا الخلق الذي لطالما فرط فيه الكثير، ولو أن المسلمين سارعوا إلى تطبيقه وإلى العمل به لكان حالهم على أحسن حال. وخلق وأدب التأني والأناه، قال العلماء أن معناه يدور على التبين والتثبت والتؤدة. الأناه والتأني مداره ومعانيه تدور على هذه الألفاظ: التثبت والتبين والتؤدة. فهذا هو أسه وأساسه، وهذه هي مبانيه ومعانيه. فخلق الأناه والتأني تدور على هذه المسائل: على مسألة التثبت والتبين والتؤدة. وهذا الخلق، خلق الأناه والتأني، من أعظم الأخلاق التي حث عليها الشرع. ويدل على أهمية هذا الخلق ما جاء في مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لبعض أصحابه، وهو الأشج بن عبد القيس، قال عليه الصلاة والسلام: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناه. إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناه. الأخلاق والآداب هي محبوبة عند الله عز وجل، لكن بعضها أشد أهمية من بعض لكمالها، ولأن غيرها من الآداب تدخل تحتها. فخلق الأناه من الأخلاق المحبوبة عند الله عز وجل، والتي أحبها الله وأحب من يتخلق بها. إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناه. فهذا يدلك على عظمة هذا الخلق، أن نبينا عليه الصلاة والسلام صرح بأن الله يحب هذا الأدب. ويدلك أيضا على أهمية هذا الخلق ما رواه البيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: التأني من الله، والعجلة من الشيطان. التأني من الله، من كان هذا حاله وهذا خلقه وهذا أدبه، أنه قد عود نفسه على التأني، يتأنى في أموره، يتثبت، يتبين، يأتي الأمور على تؤدة، فإن هذه من الله. ربنا ألهمه، ألهم عباده، ومن أراد من عباده ألهمه أن يتخلق بهذا الخلق الكريم، التأني من الله. وبالمقابل العجلة من الشيطان. العجلة والتعجل في قضاء الأمور هذا خلق مذموم، فإنه من أخلاق الشيطان، والعجلة من الشيطان. ومن تأمل في كتاب الله جل وعلا يرى أن العجلة غالبا ما تأتي مذمومة، العجلة غالبا ما تأتي في كتاب الله مذمومة، كما قال ربنا جل وعلا: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال سبحانه وتعالى: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. العجلة مذمومة. ويؤيد كذلك فضل هذا الأدب وهذا الخلق والسلوك ما جاء عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. قال عليه الصلاة والسلام: السمت الحسن والتؤدة، التؤدة التأني، التبين، التثبت، السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد. عرف العلماء وبين العلماء أن الاقتصاد هنا بمعنى التوسط، أنك تتوسط في أمورك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، إنما تتوسط، هذا الاقتصاد، تتوسط في أمورك. فهذه الصفات الثلاث: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة، أي أن أنبياء الله عز وجل حينما يصطفي ربنا من عباده من يكون نبيا فإن من صفاتهم هذه الصفات، عندهم سمت حسن، وعندهم تؤدة، وعندهم اقتصاد. فهنيئا لمن اتصف بصفة قد اتصف بها الأنبياء والرسل، فهي صفة عظيمة، صفة جليلة، وأدب كريم يحبه الله جل وعلا وحث عليه وجعله من صفات أنبيائه ورسله. واعلموا عباد الله أن هذا الخلق، خلق الأناة والتأني، من الأخلاق العظيمة، بل من الأخلاق الثقيلة على عباد الله جل وعلا. والقليل من المسلمين من اتصف بهذا الخلق، كونه من المتأنيين، وكونه من أصحاب الأناة والتؤدة، وكونه من أصحاب التثبت، القليل من الناس. وما هي العلة في ذلك؟ العلة في ذلك كما قال العلماء أن الإنسان من طبيعته ومن خلقته قد ركب على العجلة، هذه الطبيعة المغروزة في بني آدم، أن الإنسان في سائر طبعه وفي قضاء شؤونه عنده العجلة، يحب أن يتعجل في كل شيء، وهذا واضح فينا، هذا واضح فينا. ولهذا قال ربنا جل وعلا: خلق الإنسان من عجل. الإنسان خلق من عجل، طبعه وخلقته وجبلته قائمة على العجلة. ويقول ربنا جل وعلا: وكان الإنسان عجولا. الإنسان عجول في طبعه في أي أمر، إذا أخبر بشيء يتعجل مباشرة إلى أخذه مباشرة، قليل منا من يصبر ومن يصبر نفسه. فإذا علم أن الإنسان من طبعه ومن غريزته ومن فطرته أنه قائم على العجلة، فإن خلق التأني صعب عليه، لأنك ستتخلق بخلق يخالف ما عليه طبيعتك، وحينها يظهر ثقل هذا الطبع وهذا الخلق. لذا القليل من الناس من يتملك هذا الخلق، وإلى الكثير منا من لربما يبتلى بخلق العجل والتعجل. أما الأناة والتأني والتثبت والتبين والتؤدة، القليل منا من يتخلق به، وبهذا يظهر صعوبة هذا الخلق. ولهذا فكل من جاهد نفسه على البحث على هذا الخلق وأن يتخلق به
وأن يصبر عليه كان من أعظم الناس منزلة عند الله جل وعلا. ولهذا خص ربنا أصحاب هذا الخلق بهذه الكرامات والمناقب التي سمعتموها. واعلموا أخواني في الله أن هذا الخلق لعظمته فإن الباب فيه يطول، لكن حسبنا أن نذكر ونبين شيئا من الأبواب التي ينبغي أن يتخلق الإنسان بخلق الأناة والتأني. هناك أبواب في الشريعة حث عليها الشرع على أن المسلم يتخلق بهذا الخلق في هذا الباب حتى يكمل دينه ويرضى عنه ربه. فمن هذه الآداب أو من هذه الأبواب أبواب العبادة. العبادات وأداء العبادات من فرائض وواجبات وسنن ومستحبات، لابد للعبد إذا أراد أن يؤديها أن يؤديها باستحضار الأناة والتأني فيها، يتأنى يتبين يكون على تؤدة، يكون على مهل، يحذر من العجلة ومن التعجل في أداء العبادات. لأنك مع من تتعامل يا عبد الله؟ تتعامل مع الله جل في علاه، فينبغي أن تحرص أن يظهر عليك الخشوع والخضوع بتأدية العبادات، ولا يتأتى الخشوع والخضوع وأنت في عجل وأنت في تعجل. ولهذا من تأمل في أبواب العبادات يرى أن الشرع إما صرح أو ألمح إلى وجوب الاتصاف بهذا الخلق في أثناء العبادة. من ذلكم عند الطهارة، من أراد أن يتطهر من جنابة من وضوء من تيمم، لابد عند تأدية هذه الشعيرة أن يتخلق بالأناة وبالتأني وعدم العجلة. ويذكر العلماء في هذا الباب ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة وعن جمع من أصحاب رسول الله أن نبينا عليه الصلاة والسلام حينما رأى جماعة من أصحابه يتوضؤون وربما بعضهم أسرع في الوضوء حتى أن بعض مواطن الوضوء لم تمسها الماء، نادى فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام قائلا لهم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وويل كلمة زجر، والأعقاب هو تلك المنطقة التي تكون في مؤخرة القدم، وهذه المنطقة من أسرع في الوضوء فقلما من يتفطن إليها. فلما رأى نبينا عليه الصلاة والسلام من رأى من ترك هذا الموطن، نبه نبينا عليه الصلاة والسلام إلى هذا التنبيه: ويل للأعقاب من النار، أي تنبه لهذه المنطقة ولغيرها من باب أولى. وفيها أن المؤمن إذا توضأ يحرص على أنه يتوضأ بكل مهل وبتؤدة ويتأنى في وضوئه حتى يجعل ماء يأخذ محله في المضمضة والاستنشاق وغسل الرأس والوجه ومسح الرأس وغسل الوجه وهكذا الرجلين. فهذا موطن من مواطن العبادة تحتاج إلى تأني. وهكذا عند الصلاة والإتيان لبيوت الله جل وعلا لأداء الصلاة، فلا بد عند المشي إلى الصلاة أنك تتخلق بخلق الأناة والتأني. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. هذا الأصل عدم العجلة في الإتيان في بيوت الله جل وعلا. إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، سعي السعي عبارة عن نوع من أنواع الجري، تسعى تركض تجري. فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون، مشي المعتاد. ومع هذا المشي المعتاد قال: وأنتم تمشون وعليكم السكينة. تمشون كما يقال مشي الهوينة، على رسلك بالرويدة بالتؤدة بالتأني، ليس هناك خبث وليس هناك عجلة. وللأسف كم نرى من الناس من لا يتخلق بهذا الخلق في هذا الباب. بعض الناس إذا سمع بإقامة الصلاة وأن الصلاة قد أقيمت يجري، وترى من كان في الصف الأول يسمع من خلفه الجلبة ويسمع الضجة ويسمع الهرولة، ولكن الله أكبر يكبر حتى ينبه الإمام على المتأخرون ونحو ذلك. وهذا كل خروج مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وليس بعض الناس يظن أن الذي يمشي بخفة حبة حبة يرى أن هذا ما عنده حرص، إيش الصلاة قامت الإمام يركع وهذا حبة حبة، إيش هذا ما عنده حرقة على الصلاة. بل أنت يا عبد الله الذي يجري ويهور هذا ما عنده حرص، ما عنده حرص على الصلاة. لو كان عنده حرص لبكر إليها، فلو تأخر عذره معه. ولهذا جاء من حديث أبي بكر أن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما علم بمن تأخر قال له زادك الله حرصا ولا تعد. زادك الله حرصا، أي من حرص أنك تأتي مبكر أو تأتي على تؤدة. زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد عملك. ومن هذا العمل أنك تجري بسرعة وتجري على خبب. ولهذا جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أنت بين أمرين، تأتي للصلاة وأنت على رسلك، فإن أدركت الصلاة بكاملها فأدركتها، وإن لم تدرك شيء من الصلاة فاقضي ما فاتك. أما أنك تجري وتلهث وتأتي على خبب وتأتي على عجلة فهذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا حفظكم الله من الأبواب ومن العبادات التي ينبغي فيها التؤدة والتأني عند الصلاة، عند إقامة الصلاة. فالمصلي إذا أراد أن يصلي لابد أنه يستحضر هذا الخلق وهذا الأدب، أدب الأناة والتأني والتؤدة، يتأد ويتأنى في صلاته. والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكلها تدل على الوجوب، على وجوب اتصاف بخلق التأني والطمأنينة في صلاة. فمن ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن ثلاث، نهى أبا هريرة عن ثلاث، فمما نهاه نهاه عن نقرة كنقرة الديك. نقرة كنقرة الديك، أي نبي ننهى أن يتصف المصلي بهذا الصفة، أنه يفعل الصلاة ينقرها كنقر الديك. نقر الديك معروف، الديك إذا وضع أمامه الحب فإنه ينقره نقرة بسرعة. فهذا الفعل ما ينبغي للمسلم المصلي أن يتصف به، وهذا واضح. بعض الناس لربما يتعجل في صلاته حتى يشبه حاله كحال الديك في نقره، إذا قام ركع وإذا ركع قام وإذا قام سجد مباشرة، حتى أنك لا تحصي كم تسبيحة كم تكبيرة، هل قرأ الفاتحة، لا يمكنه أن تحصيها لعجلته في تأدية الصلاة. وقد جاء في الصحيحين أن نبينا عليه الصلاة والسلام حينما رأى رجلا من أصحابه اتصف بصفة العجلة وعدم التأني في صلاته وعدم الاتيان بالطمأنينة يعجل فيها، أمره بإعادة الصلاة حين قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حينما رأى ذاك الصحابي لا يطمئن في ركوعه ولا يطمئن في سجوده ولا في قيامه ولا في اعتداله، قاله نبينا عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما هي العلة؟ عدم استحضار هذا الأدب وهذا الخلق في صلاته. وهكذا مثله ما جاء عند الحاكم من حديث أبي هريرة قال نبينا عليه الصلاة والسلام أسوأ الناس سرقة من يسرق في صلاته، أسوأ الناس سرقة من يسرق في صلاته. فقال الصحابة ومن يسرق في صلاته، أي كيف إنسان يسرق في صلاته؟ قالوا يا رسول الله وكيف يسرق في صلاته؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يتم ركوعها ولا سجودها، لا يتم ركوعها ولا سجودها. هذا الذي ماذا أسوأ الناس سرقة، ما يتم، إذا ركع سرعان ما ينحني يقوم، وإذا سجد قام وهلم جر. فهذا الذي من أسوأ الناس سرقة، وذلك بإخلاله بهذا الأدب. وهكذا حفظكم الله من العبادات التي ينبغي أن يتخلق بها العبد بخلق الأناة والتأني وعدم العجلة عند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن. فالقرآن ينبغي إذا قرأ أنك تقرأه وأنت على تؤدة وأنت على أناة. ولهذا يقول ربنا جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. فنحن مأمورون بأن نرتل كتاب الله جل وعلا، ولا يتأتى ترتيل القرآن ونحن على عجلة. ولهذا جاء عند أبي داود من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي من بعدكم أناس، فإنه يأتي من بعدكم أناس يقومونه كقيام القداح، يتعجلونه ولا يتأجلونه، يتعجلونه ولا يتأجلونه. وهو في الصحيحة، وفي الصحيح الجامع للعلامة الألباني رحمة الله عليه. فهذا من الأشياء المذمومة أنك تتعجل بالقرآن، إما في قراءته وإما في طلب أجره. وهذا ملاحظ عند بعض الناس، إذا أراد أن يختم القرآن ونوى ختم القرآن فتراه يعجل ويقرأ القرآن هزا كهز الشعر، همه الإفراغ والنهاية من كتاب الله جل وعلا، وهذا خطأ. فإن العجلة عند قراءة القرآن مذمومة. وهكذا من الآداب ومن العبادات التي ينبغي فيها التبين وينبغي فيها التؤدة وعدم العجلة عند الدعاء، عند دعاء الله جل وعلا. من أراد أن يدعو ربه من حوائج كحوائج الدنيا، من طلب رزق أو من شفاء مرض أو من إرادة حاجة أو من فرج كربة، إذا أردت من ربك حاجة فدعوت الله عز وجل فلا تستعجل. ولهذا جاء في البخاري من حديث أبي هريرة قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. هذا هو العجلة في الدعاء، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. طيب كيف العجلة في الدعاء؟ هذا بيانه، قال يقول دعوت فلم يستجب لي. ورجل ابتلاه الله بآفة، بفقر، بمصيبة، يدعو الله بعد الفجر، دعا الله بعد العصر، اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، لا زال المرض فيه أو في عياله أو في أهله. فإذا مر الأسبوع يترك الدعاء. لماذا يترك الدعاء؟ قال يا أخي ما في استجابة، ربي لم يستجب لي. هذا العجلة، هذا هو التعجل. من كان هذا أمره فإن الله ما يستجيب له، بل إن الله يحب من العبد أن يلح في الدعاء، تكثر في الدعاء، ادعو الله عز وجل. فإن العبد كلما واصل الدعاء فإنه أوشك أن يفتح له. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. إذن فالعجلة عند الدعاء أنك تترك الدعاء بحجة أن الله ما استجاب لك. يا عبد الله استمر في الدعاء، ادعو الله، ادعو الله في ليلك، في نهارك، في صبحك، في مساك، على مر الأزمان والأعوام، فإنك تؤجر على كل دعاء. وإن لو إن لم يعطيك الله ما تريد فإن الله يعطيك ما لا تظنه من الأجور والحسنات يوم القيامة، حينما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن أعظم ماذا الإتيان بالقلب السليم أنك تلتجئ إلى الله بالدعاء والتضرع، فإن هذه من أعظم صفات عباد الله المقربين. وهكذا حفظكم الله من أبواب ومن عبادات التي ينبغي فيها التأني وعدم العجلة الإتيان بالنصر، الاتيان بالنصر والظهور والغلبة على أعداء الدين. كم من داعية أو كم من مظلوم يتعجل النصر، يقول كيف هذا، أنا الآن مظلوم، أنا الآن على سنة، أنا الآن على خير، أنا الآن على استقامة، وأولئك الأوغاد من كفار من يهود من نصارى من مجوس يتلاعبون بأهل الإسلام. أو قال يقول أنا مظلوم، أخذ مالي، أخذ بيتي، أخذ حق من حقوقي، وأولئك الجبابرة وأولئك المتكبرة من ماذا؟ من التجار أو من الأمراء أو من السلاطين، ممن أخذوا حقي لا زالوا يسيحون في الأرض دون مساس ودون أخذ بجريرتهم. أو آخر سني لربما يعرف أنه على السنة وعلى تمسك بشرع الله عز وجل، وبالمقابل يرى المبتدعة ويرى أهل الأهواء يروحون يجيئون، ولهم محاضرات والندوات ولهم الصولة والجولة، فيقول أين نصر الله؟ كم من أناس لربما يستعجلون النصر. العجلة في هذا الباب مذموم، لا أحد منا يستعجل نصر الله عز وجل. النصر يأتي به ربنا متى ما شاء. المؤمن والمسلم والداعية والمحق ما له في دين الله إلا العمل بشرع الله، هذا الذي أمرنا به. أما ما سوى ذاك فما علينا أن نتعجل النصر، بل العجلة للنصر في هذه الساعة من الأمور المذمومة. ويؤيده ما جاء في البخاري من حديث خباب رضي الله تعالى عنه وارضاه، أن خباب شكى لنبينا عليه الصلاة والسلام ما يجده من الأذى من كفار قريش، فقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام بعدما رأى أن خباب يريد النصر، ألا تستنصر الله لنا، يريد النصر يأتي الآن. فماذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ذكره بمن كان قبله ممن ابتلي فصبر على دين الله عز وجل. إن من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دين الله. فوالله ليتمن الله هذا الأمر، وفي رواية هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. هذه الآفة العجلة ما أحد يريدها، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. كم من الناس من يتعجل الأمور فلما تعجلوا ابتلاهم الله أنهم ما حققوا ما أرادوا. كم هي الجماعات التي تريد إظهار دولة الإسلام فما أظهروها إلا بالفتن والقلاقل والمجازر والاغتيالات وما حصلوا ما أرادوا. وكم من رجل لربما تأتي الفتنة فيتعجل الحسابات، وفي حساباته أن هذا سيخرج ولذاك سيطرد، فيتعجل في طرد هؤلاء، أخرجوا أخرجوا، في ظن أن هذا هو النصر، فيتعجل نزول الغلبة بيده. لا يا عبد الله، لا تستعجل النصر، النصر والغلبة والظهور بيد الله عز وجل، ينزلها ربنا كيف يشاء ومتى ما شاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. تأتي الفتن، تأتي المصائب، تأتي الحروب، تأتي المعارك مع الكفار، فإن الله عز وجل هو الذي يأتي بنصر من عنده. فشاهد رعاكم الله أن خلق الأناة والتأني من الأخلاق العظيمة، وأن أعظم باب ينبغي أن نقصد به في باب العبادة. وحينما نؤدي شعائر الإسلام علينا أن نتخلق بهذا الخلق العظيم، وبقيت أبواب أخرى ينبغي أن نتخلق بالآناة والتأني فيها، يأتي وقتها في محلها. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.